الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبدالله يان في اتصالين بهنية والنخالة يؤكد أن الفلسطينيين وحدهم يقررون مصيرهم. حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة تتخطى 27,000 شهيد. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هاتفيا أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصيره ومستقبله، ولا يستطيع أي طرف فرض إرادته وخططه السياسية عليه. وفي اتصال هاتفي مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخلة قال كذلك أمير عبداللهيان إن الشعب الفلسطيني والمقاومة هم المنتصران في نهاية هذه المعركة، ولا طريق أمام الصهاينة سوى الاستسلام. وأكد وزير الخارجية الإيراني للنخالة ضرورة مواصلة المساعي لوقف الجرائم الصهيونية وإيصال المساعدات إلى غزة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحل لعودة الاستقرار في المنطقة هو وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة. كما أشار أمير عبداللهيان إلى الأوضاع في البحر الأحمر، وأكد أن أي تحالف أو خطوة استفزازية مشابهة لما قامت به أمريكا وبريطانيا في اليمن سيعقد الأوضاع في المنطقة أكثر. أمير عبداللهيان كذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح الشكري أكد أن وقف الحرب بغزة مفتاح السلام بالمنطقة، فيما أعرب الأخير عن قلق القاهرة من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي تجاوزت 27,000 شهيد وأكثر من 66,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة نتابع التقديرات التالية.
تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة مع توالي سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، في حين تواصل فصائل المقاومة تصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع مكبدة جيش الاحتلال خسائر بشرية ومادية هائلة. فقد ارتكب الاحتلال 15 مجزرة في القطاع راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى خلال 24 ساعة الماضية. وشنت طائرة الاحتلال عدة غارات شرقية وجنوبية مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة مستهدفة مستشفى ناصر الطبي بشكل عنيف، في حين نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل السكنية في محيط منطقة الأوروبي شرقي خان يونس جنوبي القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح، واستهدفت طائرة الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. في المقابل أعلنت المقاومة الفلسطينية خوضها معارك عنيفة مع جيش الاحتلال في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف مجموعة من جنود الاحتلال المتمركزين داخل شقة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة بقذيفة TBG. من جانبها أعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف مجموعة من جنود الاحتلال داخل منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة تاندوم غرب خان يونس أيضا. من ناحيته أعلن جيش الاحتلال مقتل وإصابة 14 ضابطا وجنديا في الساعات الأخيرة.
أعلن جيش الاحتلال سحب لواء الاحتياط 55 من خان يونس جنوب قطاع غزة بعد شهرين من المعارك مع المقاومة الفلسطينية، كما سحبت قوات الاحتلال من مناطق الزوايدة والنصيرات والكرامة وبيت لهيا وغيرها شمال القطاع في خطوة هي الأولى من نوعها منذ دخول الاحتلال مخيمي المغازي والبراج وسط القطاع. وأكد الإعلام الفلسطيني أن دبابة الكيان تراجعت بشكل كبير من المحورين الشمالي والشمالي الغربي من قطاع غزة. قال مصدر أمريكي مسؤول إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية متزايدة بشأن إخراج الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة. ولفت المصدر إلى وجود تطورات في المفاوضات بين المقاومة والكيان الصهيوني بعد فشل الاحتلال في إحراز تقدم كبير بمعاركه مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وكان نتنياهو أبدى رفضه لأي اتفاق هدنة يشمل انسحاب جيش الاحتلال من غزة وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين، فيما تتمسك بالمقابل فصائل المقاومة بأولوية الوقف الشامل للعدوان على قطاع غزة وسحب كامل القوات الإسرائيلية منه. أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء ارتفاع أعداد الصحفيين الذين يقتلون في غزة، منددين بالاستراتيجية الإسرائيلية المتعمدة لإسكات التغطية الصحفية. وقال الخبراء في بيان إنه نادرا ما دفع الصحفيون مثل هذا الثمن الباهظ بالعالم، وأضافوا أنهم تلقوا تقارير مقلقة مفادها أنه رغم إمكانية التعرف عليهم لكنهم تعرضوا للهجوم، ما يدل على أن القوات الإسرائيلية تتعمد استخدام هذه الاستراتيجية لعرقلة عمل وسائل الإعلام، معتبرين الهجمات المحددة الأهداف وقتل الصحفيين جرائم حرب. وتفيد الإحصاء الأممية بمقتل أكثر من 120 صحفيا وإصابة العديد منهم منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. أعلنت قوات حزب الله أنها تواصل استهداف مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك دعما لأهالي غزة الصامدين وإسنادا لمقاومتهم الباسلة. للمزيد بشأن تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
في اليوم 17 بعد 100 لبدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها لمواقع الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة. مجاهدو المقاومة وبالتزامن مع دوي سفارات الإنذار في المطل وكريات شمونة ومرج اليوت بإصبع الجليل افتتحوا عملياتهم باستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه المطل ومرج اليوت في المنطقة الحدودية، كشف ذلك الإعلام ووفق إحصاء رسمي عن هدم وتضرر 512 منزلا بنيران حزب الله منذ 7 أكتوبر في 8 مغتصبات على الأقل، وهي المطل كريات شمون المنارة المالكية أفيفيم زرعي تشتولة حنيتا وشلومي. وأكد إعلام الاحتلال رصد زيادة في استخدام حزب الله للصواريخ الثقيلة مثل بركان وفلق واحد، حيث تضرر بالقصف الصاروخي أكثر من 50 منزلا في يوم واحد فقط في شلومي. رئيس بلدية كريات شمون صرح أن نوعية أسلحة حزب الله لم تعد هي نفسها الصواريخ والذخيرة التي يتذكرها كيانه من الحروب الماضية. وحذر رئيس بلدية بلدية شلومي من خطر حقيقي جراء سقوط صواريخ بركان الذي أصبح أكثر تكرارا. وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، استهدف قصف مدفعي صهيوني جبل السدانة في إخراج بلدة العبارية ومحيط بلدة البستان وأطراف يارين والجبين وأم التوت ورب 30 والحي الجنوبي من بلدة الخيام. كما تعرضت بلدة الظهيرة لقصف بالقذائف الفسفورية، وأصيب رئيس بلدية الوزان السابق جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء رعيه الماشية في إخراج بلدته.
استهدفت القوات اليمنية سفينة بريطانية كانت تبحر جنوب عدن بعد ساعات من إعلانها استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني. في المقابل قال الجيش الأمريكي إنه قصف 10 طائرات مسيرة كانت معدة للإطلاق غربي اليمن فجر اليوم. ونشرت صحيفة تلغرام البريطانية نبأ استهداف حركة أنصار الله اليمنية السفينة البريطانية التي تحمل اسم كوي، وكانت السفينة أبلغت بوقوع انفجار سابق صباح اليوم. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إعلان صنعاء استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن كانت متجهة إلى أحد الموانئ الصهيونية. تأخذ تطورات في البحرين الأحمر والعربي منحا آخر مع تصاعد العملية العسكرية للقوات اليمنية وتوسيع صنعاء لقائمة أهدافها بإعلانها أن كافة السفن الأمريكية والبريطانية في هذه المنطقة البحرية أصبحت في مرمى نيران قواتها وضمن بنك أهدافها في إطار حقها المشروع للدفاع عن سيادة اليمن مع استمرار الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
التطورات في البحرين الأحمر والعربي تأخذ منحا آخر مع تصاعد العمليات العسكرية للقوات اليمنية وتوسيع صنعاء لقائمة أهدافها بإعلانها أن أكثر السفن الأمريكية والبريطانية في هذه المنطقة البحرية أصبحت في مرمى نيران قواتها وضمن بنك أهدافها في إطار حقها المشروع للدفاع عن سيادة اليمن مع استمرار الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية. صلابة وقوة موقف القوات المسلحة اليمنية يرتكز على العمق الشعبي الكبير وعلى مواقف قيادته السياسية التي أكدت أن موقف اليمن العسكري في البحرين الأحمر والعربي مستمر وفعال ومؤثر، وعلى العدو الصهيوني أن ييأس من مرور سفنه إلى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الأمريكي فشل في حماية السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال وهو اعترف بذلك.
موقفنا على المستوى العسكري مستمر وفعال ومؤثر، والعدوان الأمريكي والجرائم الأمريكية في انتهاك سيادة بلدنا لن يؤثر على موقفنا، وإنما له تأثير في أن نطور قدراتنا العسكرية أكثر وأكثر، وهذا واضح للأمريكيين وهم يلمسون في الصواريخ التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية، يلمسون هذا التطور ويلحظونه.
السيد الحوثي شدد في كلمة متلفزة على أن جاهزية القوات المسلحة اليمنية عالية لاستهداف أي سفينة متجهة إلى كيان الاحتلال، لافتا إلى أن الأمريكيين والبريطانيين أقحموا أنفسهم في مأزق وسيستمر استهداف سفنهم وبوارجهم وحركاتهم العدائية. توسيع بنك أهداف صنعاء ترجمها تصاعد وتيرة عملياتها خلال الأيام الأخيرة من خلال استهداف سفن وبوارج أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن غرب آسيا تمر بلحظة خطرة، وقال إن هدف واشنطن هو ضمان احتواء الأزمة في المنطقة بحيث لا تتجاوز قطاع غزة ولا تتحول إلى صراع إقليمي. إلى العناوين. أمير عبد اللهيان في اتصالين بهانية والنخالة يؤكد أن الفلسطينيين وحدهم يقررون مصيرهم. حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة تتخطى 27 ألف شهيد. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، من خلال ما يبينه لنا العلماء الذين نهلوا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وأرادوا أن يرشدونا إلى الجادة الحق، إلى الصراط المستقيم. لازلنا في الفقرة الأولى من الدعاء الشريف. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونريد أن ندخل لفهم هذه الفقرة من خلال بحوث الحكمة، وهي زاوية أخرى نطل من خلالها إلى معاني هذا الدعاء الشريف. يقول العلماء أن معنى الاسم إنما هو صفة لموصوف، يعني هنالك ذات قد اتصفت بصفة من الصفات ميزتها عن غيرها، وهذا التميز الذي يكون قد طرأ على هذا الموصوف لا يمكن أن يكون إلا للحادث، إلا للمخلوق. ملخص هذا الكلام ومفاد هذا الكلام أن المقصود بالاسم العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إنما هو هذا مخلوق قد خلقه الله سبحانه وتعالى وأضفى عليه هذه المعاني أو هذه الرتبة العالية من معاني العظمة التي تومئ إليه وتشير إليه. إن الله سبحانه وتعالى كما هو في بحوث الحكمة وكذلك في النصوص الشريفة، ذاته الشريفة لا يتمكن المخلوق أن يطلع عليها، القابلية عند المخلوق لا تتمكن من إدراك معرفة الله والمباشرة مع الله سبحانه وتعالى. لذا من معاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرحمة الإلهية، ومعنى الرحمة الإلهية إن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عباده واسطة ووسيلة لكي تأخذ بأيديهم إلى ساحة القرب الإلهي. لذا من معاني رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا واسطة ووسيلة وحجاب يمنع عنا أن نتجاوز الحدود التي لا بد أن نقف عندها. وهذا النص المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في معراجه ومعه جبرائيل عليه السلام، وصل إلى نقطة في السماء السابعة ووقف عندها، فعندما يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما لا تتقدم معي، قال لو تقدمت أنمله لاحترقت، أي هذا الحد لابد أن أقف عنده. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مرتبة قاب قوسين أودنا دنوا من العلي الأعلى. لذا المقصود بهذا البحث أن الاسم العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنما هو مرتبة من المراتب الراقية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، أي في وجودها برهان واضح ودليل قاطع على عظمة الله سبحانه وتعالى، دليل لا يمكن أن يرد ولا بد للكل أن يخضع إليه، يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. والكل يتفق على أن أعظم المخلوقات وأشرف الموجودات إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في بحار الأنوار وفي نصوص متعددة أخرى ينقل هذا النص، إن الله سبحانه وتعالى يخاطب نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له أنا المريد وأنت المراد، لأجلك خلقت الأفلاك يا حبيبي وخاتم رسلي، من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته، إلى آخر الفقرات الكثيرة جدا التي تتكلم عن مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه المعنى الأعظم الذي يعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وآله وسلم كان ذو هيبة، كان صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينظر إليه الناظر تأسره هيبته، فيبقى يتأمل في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله. كان إذا تكلم كان كلامه إنما هو النور الذي ينفذ في القلوب، لذا كان هو المعنى العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله بحق رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
أعزائنا المستمعين، إن من تابع برنامجنا هذا يعرف أننا ومنذ عدة حلقات تحدثنا حول الموسيقى المحلية في إيران، مثل الموسيقى في جنوب إيران وشمالها وشمال شرقها وغربها. وواضح جدا أن الموسيقى المحلية في إيران خاصة وبلاد الشرق عامة ذات تنوع كبير،
وهذه الموسيقى تعكس مشاعر وأحاسيس الإنسان حيال أخيه الإنسان والمجتمع والعالم الذي يعيش فيه. ولطالما عرضت الموسيقى المحلية حاجات الناس، وكان لها تأثير في حياتهم الفردية والاجتماعية.
ومن أنواع الموسيقى المحلية الموسيقى البدوية، وهي متآلفة مع حياة القبائل البدوية التي ترى الموسيقى عاملا مساعدا لهم في مواجهة حوادث الطبيعة التي تعترض حياة البدو بفعل أسلوب ونمط حياتهم القائم على التجوال وعدم الاستقرار في مكان ما.
مستمعينا الأفاضل، إن من أشكال الموسيقى المحلية الموسيقى العلاجية التي ينظر إليها على أنها فرع جديد في العلوم. والظاهر أن الموسيقى العلاجية ليست ذات عمر طويل، حيث إن أول استخدام للموسيقى كعلاج كان قبل قرن من الزمن وبموازاة سني الحرب العالمية الأولى.
جدير أن نذكر أن الحرب العالمية الأولى اندلعت في عام 1914، وخمدت نيرانها في عام 1918 للميلاد. ويذكر المؤرخون أن فرق الموسيقى كانت تتوجه إلى المشافي وتعزف للمرضى ألحانا سارة، فكان لتلك الألحان وقع في نفوس مجروح الحرب والذين كانوا يعانون من أمراض نفسية بسببها.
والتفت الأطباء إلى دور الموسيقى كعلاج، إلا أنهم أيقنوا أن العازفين للموسيقى العلاجية بحاجة إلى دورات تعليمية لممارسة عملهم بشكل أدق وأكمل. هذا وإن أول دورة تخصصية للموسيقى العلاجية نظمت في عام 1944 في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. وأول جمعية للموسيقى العلاجية بدأت أعمالها في عام 1950، لكن نلفت النظر إلى هذه النقطة مستمعين الكرام، وهي أن الإنسان منذ قديم الأزمان كان وعى دور الموسيقى في علاج العديد من الأمراض.
مستمعين الأفاضل، لقد عرفت القبائل الأفريقية القديمة الموسيقى العلاجية، وكان فيها شامان هو طبيب الموسيقى وساحر في ذات الوقت. وكان شامان هذا يبذل ما في وسعه بواسطة الموسيقى لإبراء المرضى وتخفيف آلام المرض عنهم.
وفي مصر القديمة وفي بلاد الرافدين كانت أواصر الموسيقى العلاجية موثقة مع دور العبادة والتضرع. وعرف اليونانيون القدامى الموسيقى العلاجية، وكان أبولو عندهم إله الطب والموسيقى معا.
وكانت عقيدة أطباء اليونان القدماء أن الأمراض تنشأ في الجسم والروح بسبب انعدام حالة التوازن والتناسق فيهما، وأن الموسيقى هي التي تعيد هذين النظمين إلى جسم الإنسان وروحه. وكانت عقيدة فيثاغورس من هذا النوع، ذلك أنه اهتم بطب الموسيقى والموسيقى الطبيعية.
لكن يا ترى كيف كانت الموسيقى العلاجية في إيران؟ هذا ما سيأتي الكلام حوله بعد فاصل قصير، تابعونا أيها الأحبة.
نعم حضرات المستمعين، إن الإيرانيين شأنهم شأن الآخرين عرفوا الموسيقى العلاجية منذ أزمان سحيقة. وفي عصر الزرادشت كانت الموسيقى العلاجية مشهودة المعالم في المعابد وغيرها. جدير ذكره أن الديانة التي كانت رائجة في إيران قبل دخول الإسلام هي الديانة الزرادشتية نسبة إلى الزرادشت.
وفي ظلال الإسلام الوارفة ظهر من الإيرانيين أطباء عديدون اهتموا بالموسيقى العلاجية، لعل أشهرهم الطبيب المعروف ابن سينا. وكان الشيخ الرئيس ابن سينا طبيبا حاذقا، استخدم أسلوب الاختبار العلمي في اختيار العلاج المناسب لكل مرض. ومن سبل العلاج التي اتبعها ابن سينا العلاج بالموسيقى. وقد نقل عن ابن سينا قصص مدهشة كثيرة تدل على حنكته في الطب، حيث كان يقيس نبض المريض ويتعرف على المرض وطرق علاجه والغذاء والدواء اللازم وصفهما للمريض.
ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن ابن سينا له كتاب كبير في الطب، وهو كتاب القانون. وقد ترجم قانون ابن سينا في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية، وبقي منهجا للدراسة في مدارس الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر للميلاد.
مستمعين الأفاضل، وإضافة إلى ابن سينا، كان هناك علماء وأطباء وشعراء وعرفاء إيرانيون عرفوا الموسيقى العلاجية، مثل أبي نصر الفارابي وأبي ريحان البيروني والحكيم عمر الخيام النيسابوري والشاعر حافظ الشيرازي والشاعر العارف جلال الدين المولوي.
وفي مؤلفات هؤلاء العلماء تلاحظ جداول عدة تصنف الأصوات الموسيقية ودورها في تهدئة الروح وعلاج أسقام الجسد.
أيها الأفاضل، على أي حال فإن الإنسان قديما وحديثا أدرك دور الموسيقى كدواء لإعادة السلامة والنشاط إلى جسم الإنسان.
ومن المناطق التي عرفت الموسيقى العلاجية في إيران بوشهر على الخليج الفارسي، وسيستان وبلوچستان في جنوب شرق إيران، وتركمان صحراء شمال شرق إيران، وكردستان في غرب إيران.
حضرات المستمعين، من بعد هذا الاستعراض لدور الموسيقى العلاجية على محوري الزمان والمكان، ندعوكم إلى سماع قطعة موسيقية من الموسيقى المحلية في بوشهر.
وبهذا تنتهي حلقة أخرى من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع تحيات مقدمي البرنامج شيماء كريم والزميل أمير فوزي، نشكركم لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا المستمعين، إن من تابع هذا البرنامج لابد أنه تعرف على جوانب في الأدب الفارسي غير المدون، أدب تبلور في قصص وأساطير تناقلتها الصدور من جيل لآخر، وإنها في المجموع تنشد هدفا مهما وهو القيم الأخلاقية. ولعل من جراء ذلك نلاحظ أن المستمع للقصة ربما نسي فيما بعد بعض أحداثها، بيد أن هدف القصة يبقى مترسخا في ذهنه. على أن مؤلفات وعناصر القصة العامية هي أبطال القصة أو بطلها، وزمان القصة ومكانها والحوادث العجيبة فيها، يضاف إليها راوي القصة وحاكيها. نعم مستمعين الأفاضل، إن الراوي في هذه القصص ذو موقع متميز، إنه العالم بأحداث القصة ومجرياتها، وكأنه يقرأ ما في القلوب فيعلم ماضي الأمور وحاضرها. ولابد أن نذكر هنا أيها الأفاضل أن القصص العامية ليست مثل القصص الحديثة التي ألفها الناس في هذا العصر. في القصص العامية يبدو جانب الإيجاز واضحا مثلا، بينما في حديث القصص ربما أطال الكاتب وأسهب مع كثرة الوصف الذي لا يلاحظ في قديم القصص. وبطل القصص العامية شخص متميز بلغ مرحلة عالية من الأخلاق، واللافت أن مثل هذه الميزة تتواجد في بطل القصة حتى وإن كان من الحيوانات، كما في قصص كليلة ودمنة. وفي القصص العامية قد تكون نهاية البطل مؤلمة، إما الموت أو الانكسار، غير أنه مع هذا يبقى نموذجا بارعا للقيم والفضائل. وإلى جانب بطل القصة وبغض النظر عن مصيره أيا كان، تدور شخصيات أخرى في رحاب القصة هي الأخرى ذات مواقع ومواقف إيجابية. إن نواة القصة العامية والأسطورة هو النزاع ما بين قوى الخير وقوى الشر، ما بين النور والظلام، ما بين الفضائل والرذائل. والنهاية غالبا ما تكون انتصار قوى الخير على الشر، وانتشار النور وتبدد الظلام، وسمو الفضائل وتدني الرذائل. مستمرنا معكم أيها الأفاضل في برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي يأتيكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذه الحلقة نتابع قصة الشاب بهرام الذي عاش اليتمى من طفولته، فكن معنا.
نعم مستمعين الأحبة، مر على حضراتكم أن حائك حرير كان يعيش هو وزوجته وطفل له باسم بهرام، ومات الحائك وولده لم يزل في صغره. وحينما صار في 18 من عمره قررت والدته أن يتبع الولد مسار أبيه ويعمل حائكا. وذات يوم أعطته 100 درهم ليشتري بها أدوات العمل، أما هو فأنقذ قطة من الموت. وفي اليوم الثاني جاء إلى السوق ليشتري لوازم العمل فلم يوفق، إذ دفع المال لإنقاذ كلب من الموت. وفي ثالث مرة أنقذ بماله حيوانا من الحرق، اتضح له من بعد أن أخرجه من الصندوق أنه أفعى. خاف بهرام وندم على ما فعل، أما الأفعى فقررت أن تكافئه فأخذته إلى أبيها وكان سلطان الأفاعي، فأعطى بهرام خاتم سليمان وقال له أطلب منه ما تشاء فإنه يلبي طلبك. وبعدما ودع بهرام سلطان الأفاعي وابنته سار مسافة فشعر بالجوع، هنا وضع يده اليسرى على فص الخاتم فبدا أمامه غلام وقال له لبيك يا مولاي. قال له بهرام إني جائع أحضر لي طعاما، فأحضر له الغلام على الفور ما كانت تشتهيه نفسه. ومن بعد تناول الطعام عاد بهرام إلى البيت وقص الخبر على أمه وقال لنهدم هذا البيت القديم ونطلب من الخاتم قصرا مجللا. رفضت الأم ذلك وقالت أنا سأبقى في هذا البيت، وأما أنت فإن شئت فاطلب قصرا. فأمر بهرام غلام الخاتم أن يبني له قصرا زاهيا فيه خدم وحشم، وتحققت أمنية بهرام فصار يعيش في قصر بهي ويلبس فاخر الثياب ويركب أجود الجياد. كل شيء كان في متناول يده وما كانت تعوزه سوى زوجة جميلة. وفي يوم مر بهرام من جانب قصر الحاكم فرأى ابنة الحاكم في إحدى شرفات القصر فأعجب بها وطلب من أمه أن تذهب لخطبتها. وراحت الأم إلى قصر الحاكم الذي طلب مهرا غاليا لابنته، فقال لوالدة بهرام إن مهر الأميرة 7 أحمال الإبل من الفضة، و7 جرار مليئة بالذهب، و7 سجادات موشاة بالجواهر، و7 ألماسات لتاجها. وأحضر بهرام كل هذا بفضل خاتم سليمان وتزوج ابنة الحاكم. لكن أميرا من أمراء التتار وكان عاشقا للأميرة علم بالخبر، فأرسل عجوزا لكي تستقصي الأمر ترى ما حصل بعد ذلك. أجل، لقد تمكنت العجوز من النفوذ إلى حياة بهرام وزوجته الأميرة، وتمكنت أن تعرف سر ثراء بهرام، إنه الخاتم، وبتحايل سرقته من قصر بهرام وأوصلته إلى أمير التتار الذي تمكن بواسطته من القضاء على كل ما يملكه بهرام. فتلاشى قصره وذهب خدمه وانفض عنه أصحابه حتى زوجته راحت إلى قصر أمير التتار. عشى بهرام مستمعين أيام الكآبة والحزن لما حل به، وشاءت الأقدار أن يلتقي بالقطة والكلب والأفعى الذين أنقذهم من الموت. سألوه عن سبب حزنه فقص عليهم القصة، فقرروا مساعدته ورسموا خطة تمكنوا بواسطتها من انتزاع خاتم سليمان من أمير التتار وأعادوه إلى بهرام. وعاد لبهرام عزه وثراؤه، فرأى حجر القصر يحتويه والناس يخدمونه ويكرمونه، أما هو فقد تعلم درسا غامر من أجله، إذ قرر أن يلقي بخاتم سليمان في قاع البحر كي لا يقع هذا الخاتم يوما ما بيد من ليس أهلا له.
ومع نهاية قصة اليوم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام: من أمن مكر الله وأليم أخذه، تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، ومن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر.
العدل والإحسان.
يروى أن أحد الملوك كان قد استعمل رجلاً على بعض أعماله، فقدم الرعية يشكون منه، وكان رجلاً كاملاً عدلاً، فعجب الملك من ذلك واستدعى منهم رجلاً يختارونه ويدخل عليه ويرفع شكايتهم إليه، فاختاروا أفصحهم فدخل على الملك، فقال له الملك: ما تنقمون من عمالكم؟ قال له الرجل: أيها الملك، إن الله تعالى أمر بشيئين، وإن عاملك فلاناً عمل بنا بأحدهما ولم يعمل بالآخر. قال له الملك: وماذاك؟ قال: إن الله تعالى أمر بالعدل والإحسان، وعاملك عدل بنا ولم يحسن إلينا، وفي العدل من غير إحسان إجحاف بالرعية. فأعجب الملك بخطابه وقال له: قد عزلته عنكم ووليتك مكانه، فعدل وأحسن. إنما الرزق من الخالق.
قال الشاعر: كل رزق أرجوه من مخلوقي، يعتريه ضرب من التعويق. تريث.
يروى أنه قيل للمهلب: إن فلاناً عين للخوارج في عسكرك، وإنه يتكفن بالسلاح إذا دعوا للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج، فبعث إليه فأتي به فقال له: قد تقرر عندنا كيدك لنا، ولم نقدم على ما عزمنا عليه إلا بعدما لم يدع اليقين للشك معترضا، فاختر أي قتلة تحب أن أقتلك. فقال: سيف مجهز أو عطفة كريم محتقر لضغن ذوي الضغائن. قال: فإنها عطفة كريم محتقر للذنوب، فخلى سبيله، فكان بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده. المكروهون الأربعة.
قال سفيان بن عيينة: أربعة لا يحبهم الله كما قال عز ذكره: إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب المتكبرين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، والله لا يحب المفسدين.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
إلى اللقاء.
Thank you. در راه عدل و دین رقص بر شود.